الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 17 من تقريب التدمرية القاعدة الرابعة، وقد علمنا أن القاعدة الأولى هي أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، والقاعدة الثانية أنه يجب علينا الإيمان بما أخبر الله عز وجل وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم إن علمنا المعنى، وإن لم نعلم ويجب علينا أن نسأل أهل العلم. القاعدة الثالثة أن الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاذير المترتبة على ذلك. الممثلة يتوهمون التمثيل، والمعطلة يتوهمون التمثيل ثم يعطلون. إذن لابد من معالجة هذا الأمر، سبب وقوع الناس في التمثيل وسبب وقوع الناس في التعطيل. والله عز وجل لا تتوهمه العقول بالتصوير. قال: أعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربع محاذير. يعني هو قبل أن يقول لك الله لا يسمع أو الله لا يعلم أو الله عز وجل ليس له يد أو الله عز وجل ليس له وجه، هو يقع في هالمحاذير، يقع في أمور محذورة ينبغي الإنسان أن يتنزه عنها. الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. يعني حين يقول لك القائل قد سمع الله، فيذهب ويظن أن سمع الله كسمع زيد، يعني هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ، أولا بدلالة القرآن والسنة، ثانيا بدلالة العقل والفطرة. يعني الآن لو فيه واحد في آخر المسجد مع أني أتكلم في هذا الجهاز، هل سيسمع كلامي بوضوح؟ ما سيسمع، وإذا سمع ربما ما فهمه، ربما يسمع صوتا متأرجا، بينما الله عز وجل وله المثل الأعلى على عرشه استوى، ومع ذلك سمع كلام الشاكية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الكلام كان يغيب على عائشة رضي الله عنها وأجابها عليه، سمع يعني حاط بالمسموعات ثم سمع الإجابة. وهكذا حين يقول يد الله فيفهم الفاهم أن اليد مثل اليد، هذا فهم سقيم، هذا فهم سقيم. فإن الإنسان لو قيل له يدك ويد ولدك لرأى التفاوت بينهما، مع أن هذا إنسان مخلوق وهذا إنسان مخلوق، ومع ذلك التفاوت بينهما واسع من حيث القوة، من حيث القدرة، من حيث التصرف، من حيث عدم التماثل من جميع الجهات. نعم قد يكون بينهما تشابه لكن ما هناك تماثل. وبذلك تعلم أن قولهم التشبيه، كثير من العلماء يفرون من هذا الاصطلاح، لأن فيه فرق بين التشبيه والتمثيل. التمثيل يلزم المساواة من جميع الأوجه، التمثيل هو نفي القرآن، بينما التشبيه لا يلزم المساواة من جميع الأوجه، قد يكون التشابه في المعنى الكلي، وهو ما سيأتي يسمى بالتواطؤ، سيأتي إن شاء الله معنا في هذا الكتاب أو في التدمرية. قال: وتمثيل الخالق بالمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، لا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال، لقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله يبين الله لكم أن تضلوا. الثاني أنه جنى على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية، ثم أثبت لها معاني من عنده، معاني بشرية، يعني نفى المعاني الإلهية وأثبت معاني بشرية لا يدل عليها ظاهر اللفظ، كان جانيا على النصوص من وجهين. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم، هذا محرم بالنص والإجماع، أين له في النصوص؟ أن إثبات الصفات تستلزم التمثيل ما هناك دليل معه لا من قريب ولا من بعيد. وهذا محرم بالنص والإجماع. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لازم أن يكون الله عز وجل متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفة ولا يمكن وجود ذات مجرد عن الصفات، فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال متعديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتمثيله بالمنقوصات والمعدومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي إلى تمثيله بالممتنعات المستحيلات. فهذا إشارة إلى جميع أهل البدع في هذا الباب. فهمتم يا أخوة؟ الآن المعطل قبل أن يعطل يقع في أربع محاذير. ما هي هذه المحاذير؟ الأول الفهم السقيم للنصوص، الثاني الجناية على النصوص، النصوص تدل على كمال مطلق وهو يأتي ويجني عليها يحرفها ويلعب بها، الثالث أنه يقول على الله بغير علم، ما أدراه أن يعني هذه الصفة كذا ولا هذه كذا أو أن هذه معناها كذا ومعناها كذا، هذا قول على الله بغير علم والله حرم ذلك. الرابع أنه إذا نفى الكمال وقع في إثبات النقص ولا بد. قال ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته. يعني ثلاثة أمور يقع فيها المعطل: التمثيل، وهذا لابد، ركز معي، المعطل يقع في ثلاثة أمور وهذا لابد. الأول التمثيل، لأنه ما عطل حتى مثل، وهذا التمثيل في ذهنه، هذا التمثيل في ذهنه، والتمثيل لا يجوز سواء كان في الذهن أو كان في الخارج، لا يجوز أن تتخيل لصفات الله مثيل لا في ذهنك ولا بالخارج بحيث تتكلم بما في ذهنك. الثاني التعطيل والتحريف للنصوص، الله أثبت لنفسه صفاته ويعطلها يحرفها. الثالث الإلحاد، والله عز وجل قد حرم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، وقد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد، فينفي بذلك حقيقة الاستواء. ومن هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على العرش ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فتعين أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله، لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين. وانظروا إلى هذا الفهم السقيم عندهم، يعني كيف يعمدون إلى تعطيل الله عز وجل عن صفة الاستواء بأفكار سقيمة، يجعلون الله عز وجل يعني كالمخلوق الذي ربما ينكسر عرشه وسريره الذي يجلس عليه، أو ربما ينخرق عليه، أو أنه يحتاج أن يجلس، أو كذا أو نحو ذلك. قل الله استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو سبحانه وتعالى غني عن العرش، والعرش وحملة العرش بحاجة إلى الله عز وجل. ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجارف وضرب لبن وجبل طين ونحو ذلك، فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله لزم أن لا يكون محتاجا إلى العرش استوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. فنجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة. واحد، فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين. اثنين، عطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء اللائق بالله ثم حرفها إلى معان لا تدل عليها. ثلاثة، وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. أربعة، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. مفهوم يا أخوة؟ يعني هذا أمر لازم حين يمثل الله، حين يعطل الله من صفة من الصفات، أنه يقع في هذه الأربع الأشياء. يعني أمر لازم. قال مثال آخر، قوله أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، فإذا هي تمور فيتوهم أهم أن الله تعالى داخل السماء، وهذا لجهله. كيف الله عز وجل يقول وسع كرسيه السماوات والأرض؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، وعند العامة أن الكرسي يعني في العرش كحلقة في فلاة، ثم يتوهم متوهم أن السماء تقلها أو تظله. يعني هذا لا يمكن أن يتصوره يعني مسلم. مفهوم يا أخوة؟ الآن عندنا وسع كرسي السماوات والأرض، الكرسي الذي هو في العرش كحلقة في فلاة، ثم يأتي متوهم ويظن أن السماء تقل الله عز وجل أو تحيط بها أو تظله، هذا مستحيل. فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء، ويقول إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقها، فإنه يفرق بين كون الشيء في المكان وكون العرض في الجسم، العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق المكتوب فيه. فلو قيل هو العرش في السماء، هل العرش في السماء أو في الأرض؟ لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا فيخرج قوله أمنتم من في السماء على أحد وجهين، إما أن تكون السماء بمعنى العلو المراد بها السماء مطلقا، السماء المطلقة يعني بمعنى العلو، فإن السماء يراد به العلو كما في قوله وأنزل لكم من السماء ماء، يعني من السحاب الذي يعلوكم، وإلا أنت إذا ركبت الطائرة السحاب تحتك، والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها. فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. وإما أن تكون فيه بمعنى على، كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وعلى هذا فيكون معنى قوله أمنتم من في السماء أي على السماء أي فوقه، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة، فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك. اثنين، وعطل النصوص عما دلت عليه من علو الله تعالى في السماء ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها. ثلاثة، وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. أربعة، ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد، فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق أو تبعضه، إما التعدد أو التبعض، لأن المخلوقات متعددة ومتبعضة. كذلك أن يكون في محلات القدر والأذى التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق، وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا متصلا ولا منفصلا ولا مبينا ولا محايثا ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض. وحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. مفهوم يا أخو هذه القاعدة؟ هذه القاعدة على أن من عطل الله عز وجل من صفاته وقع في محاذير أربعة. المحذور الأول التمثيل، المحذور الثاني التعطيل، المحذور الثالث يعني الكلام بغير علم، الرابع إن لم يصف الله بالكمال وصفه بالنقص. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة، وبقيت لنا قاعدتان. إن شاء الله، ثم ننتهي من نصف الكتاب. إذا انتهينا من هاتين القاعدتين بقي عبارة عن نصف الكتاب، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.